أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد، وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصل الحديث إلى آخر فقرة في شرح الزيارة الجامعة، وربما كان هذا الدرس هو الدرس الأخير في شرح الزيارة، إذا أمكن أن أستعرض اليوم شرح الفقرة جميعه. يقول الإمام الهادي عليه السلام في الفقرة الختام: فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم. هذه الفقرة الختام تصلح أن تكون في موقع الهدف من الزيارة الجامعة، إن آخر فقرة يتم التركيز فيها على مطلب بعد كل الفقرات التي تقدمت. طبيعي أن يكون لمعنى هذه الفقرة موقع خاص. إذن بعد أن يقرأ الزائر الزيارة الجامعة ويدعو بكل مضامينها يصل إلى هذه الفقرة: فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كم هم الناس في العالم، وكم هم المسلمون، وكم هم الذين يعرفون ولاية أهل البيت عليهم السلام، وكم هم الملتزمون حقا بمعاني هذه الولاية. نجد أن الطلب الوحيد الذي طلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأمة هو المودة في القربة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. لم يرد صلى الله عليه وآله على تبليغ الرسالة أي شيء إلا حب أهل البيت عليهم السلام، وهذا يعني أن حبهم يأتي في مرتبة عالية جدا وشديدة الخصوصية والأهمية. وباعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فليس هذا الطلب إلا وحيا من الله عز وجل. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله أن يبلغ الناس حب أهل البيت. قديش المسألة واضحة في القرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. الشيعة والسنة بيقولوا يعني حب أهل البيت. قديش الأحاديث واضحة بكتب الشيعة والسنة حول حب أهل البيت، رغم أنه الإسلام السياسي الانحرافي وجه الناس نحو الصحابة، لكن الكتب بندينا موجودة، كتب السنة كيف تتحدث عن الصحابة وكيف تتحدث عن أهل البيت، رغم الفضائل اللي بيروها للأول وللثاني وللثالث وللرابع وللخمستعش، لكن لا يمكنهم إلا أن يصرحوا بأن أهل البيت أفضل من الجميع، أفضل من الجميع. حول الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام هذا كتاب موجود اسمه فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي، ينقل عن عالم سني أن من سب الزهراء عليها السلام فقد كفر. طيب اللي بيسب انه كلمة مسبي قالها كلمة خطيرة وبصير كافر، بس اللي بيحمل نار بده يحرق بيت الزهراء عليها السلام، هذا شو حكمه شو قصته؟ هو ما بيقول، بس قادرين نستنتج قادرين نفهم. حب أهل البيت من أوضح الواضحات بين المسلمين، هذا الحب لم يلتزم به إلا القليل. مين القليل؟ نحن اللي منقول عن حالنا شيعة كلنا ملتزمين عن جد صحيح؟ لا، ينبغي أن ندعو الله عز وجل لنكون من الملتزمين ممن يعرفونهم. هي الفقرة هي هذا الدعاء، فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم. هذه مرتبة. المرتبة الأولى أن يوفق الإنسان في الدنيا لحبهم، والحب ما بده لا لفة ولا برمة ولا دورة ولا فتلة. اللي بيحب شخص بصير يشتغل مثله، بصير حريص أنه يشتغل مثله، حريص أنه ما يزعله. أما أنه واحد بيحب التاني وما في شغلة بتزعله إلا بيعملها، هذا مش حب. ما بدأ القصة يعني كتير تحليل واستدلال وبراهين، واضحة. الأم لما بتحب ابنها لأنه بتحب ابنها بتداريه وحريص عليه، إذا بدها تفتح الباب إذا نايم تفتحه عام أهلها، أي ضجة أي مشكلة أي شغلة بأكله بغيره، هذا نتيجة الحب. لما واحدنا بيقول بحب أهل البيت، بحب علي بن أبي طالب، بحب سيدة زهراء عليها السلام، الحسنين التسعة المعصومين، كيف منحبهم؟ على هالطريقة أنه من داري، أنه منتعلم الأحكام الشرعية حتى ما نفتح الباب بطريقة غلط، حتى ما نشتغل شغلة غلط، يعني نغتاب أو مدري شو، ونكون عم نزعج أهل البيت. حريصين هيك؟ منلتفت نحن أنه أثناء تصرفاتنا المختلفة بيوتنا برا، أنه وين رضا أهل البيت عليهم السلام؟ ممكن واحد يقول لك ليش ما منقول وين رضا الله عز وجل؟ أصلا هو في فرق. نحن ليش منحبهم؟ ليش بدنا رضاهم؟ لأنه الله عز وجل عم بيقول يا إنسان أنت مخلوق مادي، مادي يعني لازم تشوف، لازم تسمع، لازم تحس. إذا ما كان في أشخاص هن طريق إلى الله، مش راح يأثر فيك مسألة الاعتقاد بالله وطاعة الله عز وجل. يعني بعبارة تانية، لو ما في رسول الله وأهل البيت وهن إسلام يمشي على الأرض، هن تجسيد للحقيقة، كنا بعاد أكثر عن التدين، كنا بعاد أكثر. الله عز وجل بيقلنا من يطع الرسول فقد أطاع الله، إنه إذا بدنا طاعة الله سبحانه وتعالى خلينا نطيع رسول الله. الرسول قالنا وأولي الأمر أطيعوا أهل البيت من بعدي، فإذا طاعتهم طاعته عز وجل، حبهم حبه سبحانه وتعالى، ولولا حبه أصلا ما مندور عليهم. إنما يجب أن تتعلق القلوب بهم لأجله سبحانه وتعالى، لأنهم عباده المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول، مظهر طاعته، فلذلك هم مظهر رحمته ومظهر كرمه وحنانه وحبه وعطفه. إذن هذا الواجب، واجب المودة في القربى، القليل من الناس من يلتزم به في هذه الدنيا، وهذا القليل معرض لأن يرتكب المعاصي، وممكن هالمعاصي توصل لوين؟ أنه هذا الإنسان اللي كان عارف أهل البيت واصل لمرحلة مهم جدا، نتيجة المعاصي تراجع فسقط في الامتحان، فأصبح لا يستحق أن يكون في مجموعة أهل البيت يوم القيامة. يعني هلأ إذا واحدنا هون بالدنيا عرف أهل البيت خلص سوقر صار معهم بالآخرة، لا، ممكن واحد يعرف أهل البيت عليهم السلام ويرتكب معاصي ويعتمد على معرفته لأهل البيت، معرفته فيهم، وبيستغفر وبيتوب، بعدين بيرتكب معاصي، بعدين بيستغفر، بعدين بيرتكب معاصي، بطل يستغفر، بتزيد المعاصي، إلى أن بصير من أهل العصيان من أهل التمرد على الله عز وجل. هذا يوم القيامة مع مين بيكون؟ بيكون مع اللي حبهم. مين هن اللي حبهم؟ ممكن يكونوا الأمريكان، ممكن يكونوا اليهود. حقيقة هيك، يحشروا معهم، يحشروا مع من أحب. في عنا انه واحد بيكون بالدنيا بنقال عنه انه حج والعياذ بالله، او شيخ والعياذ بالله، عندما يموت اين يحشر؟ يحشر مع اليهود. ليش؟ لانه اليهود بتميزوا بالتنقير على الحكم الشرعي، التنقير على الحكم الشرعي. قال لهم نبي الله موسى اذبحوا بقرة، هلكوا وقديش تعبوا وقديش مرمروا حتى ذبحوا البقرة، الناقرة بالحكم الشرعي. قال لهم نبيهم هذا نهر قدامكم ما حدا يشرب منه إلا إذا اضطر، بيغرف هيك بإيده، غرفة بإيده وبيشرب، أكثر من هيك اللي بيشرب ليس مني، أنا منه بريء. أكثرهم شربوا من النهر وما ردوا عليه، أنه شو يعني، شو هذا يعني، ليش بدناش نشرب من الماء، وليش إذا واحد شرب ببطل أنه مؤمن؟ يعني ما عندهم التعبد بالحكم الشرعي، الالتزام بالحكم الشرعي. هل اللي بيشتغل هيك؟ عنا رواية مثلا، إذا واحد وجب عليه الحج ولم يحج وما عنده عذر نهائيا، لما بيموت وين بيكون؟ مع اليهود. هلا ممكن نستغرب، بس تأملوا معنى الآية القرآنية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بعد شو؟ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني الحج أهميته أنه إذا واحد بيرفض حج بدون أي عذر معرض أن يكون كافرا ومن كفر. النقطة الأساسية أنه الإنسان بالمعاصي يصل في الدنيا إلى مرحلة ختم الله على قلبه، ران على قلبه ما كان يكسب، ما عاد في مجال أنه الله يغفر له، لأنه تجاوز كل الخطوط الحمر. وهذه عادة ما بتصير بسنة وبسنتين وبخمسة وبعشرة، الله عز وجل يمهل يمهل يمهل. وبالإضافة لأنه بيمهلنا، أحيانا الإنسان يشمله دعاء شخص آخر، مثلا واحد بالصين مسلم مؤمن قاعد عم يدعي رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمات. قال هيك شملت هذا الشخص اللي بلبنان أو بأي مكان حصة، هاي الحصة نفعته أنه صارت المهلة له أكثر. يعني كان بيستاهل أنه يوصل لمرحلة الختم على قلبه، مرحلة الرين بتاريخ كذا، بس هالدعوة اللي اجت وأخرته وعطته مهلة بعد. ولو منعرف انه دعوات المؤمنين لبعضهم شو آثارها، لو منشوف قدامنا انه كيف مثلا المشكلة الفلانية كانت متوجهة لهالشخص، كان مقدر انه بدي يروح مثلا بعيد من هون بالكهرباء، بس الدعاء الفلاني اللي شمله هو اللي دفع عنه هذا البلاء. صدقة اللي تصدقها واحد مدري وين ونوى انه عن جميع المؤمنين، قديش مهمة هالثقافة، ثقافة انه واحد يطلع من انانيته بده يتصدق، مش بس عنه، عنه عن غيره، عنه عن المؤمنين، عنه عن المجاهدين في سبيل الله وما شابه، انه يعيش الانفتاح على الآخرين، يعيش التواصل مع الآخرين، يعيش حمل هموم الآخرين. أو أنه عم يتصدق صدق يا ربي هالناس اللي هلأ مكروبين عندهم مشاكل مستعصية وحادة، هذه لدفع البلاء عنهم. والمسألة مش بالمبلغ، قديش هو المبلغ، مسألة بالنية، النية كيف شكلها. القلب أبيض والله لا، يمكن حبة عدس مع سلامة نية وصفاء قلب يكون ثوابها، يكون تأثيرها، مش يمكن أكيد تأثيرها أكثر من مليارات بنية الوجاهة، شوفت الحال وما شابه. فإذا الإنسان في الدنيا مفتوح الشباك عم يجي هوا حار، النتيجة شو؟ لأقوى بسيطر. إذا كان الهواء الحار أقوى بسيطر، إذا الهواء البارد أقوى بسيطر. عاد هيك منسد الشباك حتى يقدر المكيف يسيطر على الجو، مش هيك؟ طيب شبابيك النفس كيف تنسد؟ بده يراقب عينه الواحد امتى بتوقع بالحرام، بده يراقب اذنه، بده يراقب جوارحه امتى بيوقع بالحرام. شو الشباك اللي مفتوح عليه اكثر شيء؟ كيف بسده؟ بده يفكر، بده يقرا. اذا مثلا عنده مشكله غضب، ما بيقدر يتخلص من الغضب بدون ما يفكر، بدون ما يقرا عن الغضب. الروايات يقرا، بكتب الاخلاق علماء. بالإضافة لهذا بده يتوسل ويدعي بشكل دائم، يا ربي دخيلك خلصني من الغضب، مكنني من السيطرة على نفسي، الهمني الصبر. دعاء دعاء، توسل، تضرع، بكاء، حامل هم إلى أن يمشي الحال. وحدنا إذا بده يسد شباك بده ينتبه أنه سده منيح ولا لا، ولا بيرجع بيفتح. فكيف شبابيك النفس ومشاكل النفس؟ كيف الأمور اللي هي داخل النفس عبارة عن الغضب؟ شو الغضب؟ نار مضطرمة تحرق الأخضر واليابس. هذه النار المستعرة كيف يمكن التغلب عليها إلا بمراقبة النفس بشكل دائم؟ إذن ممكن واحد في الدنيا يجمع بين حب أهل البيت والمعصي، إذا ما انتبه لحاله المعصي بتسيطر عليه، وين يحشر يوم القيامة؟ لا يحشر معهم. لذلك هذه الفقرة تتضمن الدعاء بشو؟ أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم، يعني في الدنيا، وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم، يعني يوم القيامة. يعني إلهي وفقني لأن أكون عارفا بأهل البيت ومن جملة أوليائهم والملتزمين بهم في الدنيا، ومن جملة من يحشر معهم في الآخرة. هذه العبارة اللي هي الفقرة اللي هي ختام الزيارة الجامعة هي اللب، هي الصفوة. يعني كل الزيارة الجامعة عم نقراها حتى نوصل لهون. طيب ليش هون مش عم ندعي انه نكون مع الرسول؟ لأننا لا يمكن أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلا إذا كنا مع أهل البيت. ما حدا يغلط ويداري أنه كل خير وبركة، وشو المسلمين التانيين؟ يعني شو مسلمين؟ نحن أمرنا أن نحفظ علاقتنا بهم، نريد لهم الخير، نحب الوحدة معهم. لكن مش معنى هذا نصير نجامل نحن بالحديث عن الوحدة الإسلامية ونوصل للكذب والعياذ بالله. أبدا، الوحدة الإسلامية لما حكى عنها الإمام الخميني رضوان الله عليه ما كان قصده أنه يا شيعة صيروا سني، يا سني صيروا شيعة، أو أنه قصده مثلا يا شيعة ويا سني كل واحد منكم يصرف النظر عن قسم من مذهبه، مش هيك المقصود. مقصود نحن منحافظ على مذهبنا كما نعتقد، منحافظ عديننا كما نعتقد، هني حافظوا عدينهم كما يعتقدون، بس اثنيناتنا لازم نكون بوجه اليهود. هلأ مش وقتها نفتح جبهات مع بعضنا واليهود يهجموا علينا والأمريكان يدعموهم وتكون النتيجة لصالح الكفر ضد الإسلام والمسلمين. هذا الشيء الوحدة الإسلامية شيء، ومسألة أنه نفهم الحقيقة وين، نفهم الدين شو هو. الدين واضح جدا أنه الله عز وجل أمرنا باتباع نبيه صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. مين اللي عم بيقول هيك؟ مثل ما قلت لكم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا يجب أن ندعو دائما أن نكون في الدنيا معهم وأن نكون في الآخرة معهم. بالدنيا كيف منكون معهم؟ مثل ما قلت لكم المسألة ما بدها كتير، يعني حتى أحد يفكر. الشيطان أحيانا يصير بده يقنعنا أنه المسألة صعبة. صعوبة هون، صعوبة بهالنفس الأمارة بالسوء، وهي النفس كل ما عودها الإنسان على المشاكل كل ما صارت أصعب. إذا واحد عنده ولد بده يمنعه يظهر مع ولد شرير وفسح له مجال انه يظهر معه مرة وتنتين وعشرة وعشرين وخمسين ومية، كيف بده يمنعه بعدين؟ نفوسنا الأمارة بالسوء لما بنفسح لها مجال بالنظرة الحرام وبالغيب الحرام وبالغضب الحرام وبالأمور اللي بنتسمعها الحرام، الأمور اللي بنتفرج عليها الحرام. قولوا لي واحد عنده تلفزيون وبيقعد هيك بيسرح وبياخذ راحته، كيف بده لما بده يقعد يطلع بالحفلة الفلانية وبالشغلة الفلانية وبالدعاية الفلانية لأنه جاي عباله؟ بيعرف يعني جاي عباله شو عم بصير فيه هون؟ بيعرف الخراب اللي عم يدخل على نفسه على قلبه على عقله على مشاعره على أحاسيسه؟ طيب ما إذا واحد متعود على شغلة صغيرة، شغلة صغيرة إما دخان أو مثلا مشروب معين بيبسي غيره، كل ما شرب أكثر كل ما صار الترك أصعب. ولذلك إذا كان عاقل بده ينتبه لقدام بيقول لك قبل بل ما أعلى اللي ما بيدخن بيقولوا له اشرب لك هالسيجارة، بقول شو بدي بالشغل من الأول بلا ما أعلى أحسن. يعني شو؟ يعني كلما قل اشتباك النفس بالأمور الحرام كلما أمكن أن يكون التحكم بها أكثر، وكلما كثر اشتباك النفس مع الأمور الحرام كلما أصبح التحكم أصعب. عاد هيك شو عنا بالروايات؟ بالروايات بيقلنا إذا إجا عبالك ما معناه. هلأ بقولكم شو هو النص. إذا واحد إجا عباله منقوشي معلش يأكل بس شو منه، شو منه ينتبه لا يفرط. إذا إجا عباله مي يشرب مي، مي في مي حلال زلال، لا سرقة ولا العيار مكسور ولا شيء، المي الحلال بده يشرب يشرب، بس ينتبه انه اذا اعطى نفسه كثير بتصير تتطلب منه كثير. فمنيح انه يشرب كمان شيء منه، منيح انه ياكل شيء منه، منيح انه يلبس شيء منه. يعني باقتصاد، باختصار ليش لا يرخي العنان، ما يترك الرسن لنفسه، لانه الدابة اذا تكرم وترك لها الواحد الرسن بتشده. الحصان شوفوا هلا مثلا لما بيروضوا الاحصنة إذا عودوا أنه يشدله الرسن بينشد بيوقف بيتعود، إذا لا بيسرح فيه بيقطعه شقف. فإذا النفس الأمارة كل ما أعطيناها أكثر ولو بالحلال، ولو بالحلال إذا عودناها تأخذ بالحلال حصتها وزيادة أو أنه لآخر ما يمكن بتصير السيطرة عليها بالحرام أصعب. بقلنا النص إن الشهوة التي تشتهي بها الحرام هي نفس الشهوة التي تشتهي بها الحلال. إذا واحد بيشتهي مثلا الأكل الفلاني بموت بالسيجارة الفلانية، طب هل حلال؟ هذه غير الماربورو لأنه حرام. على مسؤوليتي فيما أفهمه من فتاوى المراجع وخصوصا سيد القائد كل البضائع الأمريكية ما في طريقة نحصلها. المهم إذا كانت شغلات حلال واحد بيموت بهالشغل الحلال، طيب واسترسل إلها هذه حلال، بشو بيشتيها؟ بيشتيها بشهوة موجودة بقلبه. لما بيشتهي إنه ينتقم من واحد بشو بيشتهي ينتقم؟ بهالشهوة الموجودة بقلبه، نفس الشهوة مش شغلة تانية. إن الشهوة التي تشتهي بها الحرام هي نفسها التي تشتهي بها الحلال. يعني في نفس وعندها رغبة معينة، هذه الرغبة مرة بتكون هيك مرة بتكون هيك، مرة بتكون الرغبة انه يقعد على المنبر ويحكي، مرة بتكون الرغبة انه مثلا يكون عنده مصاري، مرة بتكون الرغبة انه يشرب هالسيجارة الفلانية، مرة بتكون الرغبة انه يأكل هالأكل الفلاني. الرغبة النفسية واحدة لكن تختلف من حالة لحالة. مثل القدرة اللي عند الإنسان، القدرة أنه مثلا بده يطلع على الدرج بده يرفع هالشغلة، في قوة معينة عنده، هالقوة بيستعملها بمجالات مختلفة. البصر الذي ترى فيه الدفتر هو الذي ترى فيه الميكروفون، ترى فيه الجسر، ترى فيه يعني في قوة معينة، هالقوة تختلف من حالة إلى حالة. لما الإنسان يطلق لنفسه العنان في الشهوات الحلال بصير صعب عليه أنه يسيطر على نفسه بالشهوات الحرام. عاد هيك الروايات تحكي لنا عن القناعة، عاد هيك الروايات تحكي عن الزهد، لأنه القناعة. طيب واحد بيقول لك أنا صح لي أني خذ 100 مليون، ليش بدي خذ 40؟ ما تأخذ، من اللي قال لك حرام تأخذ؟ بس فيك تأخذ أنت 100 مليون وتعطي غيرك وتقنع بأنه مثلا أنت إجاك هالقد خلي يجي لغيرك كمان، مش واجب عليك هيك، بس أحسن لك. أحسن لك يعني بتصير أقدر على السيطرة على نفسك بشغلات تانية. إيه معناها أحسن لك؟ يعني رصيدك للآخرة بيكون رصيد من نوع آخر. المهم هذه الفقرات تناولها الشراح بالحديث. المجلس الأول والسيد شبر تلميذه قالوا ما خلاصته؟ فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أن لا ترد دعاءهم، يعني إذا واحد دعاك بهم أو إذا واحد طلب منهم أن يدعوا له أو احترامهم، يا ربي إذا واحد احترم أهل البيت وإجا وقف ببابهم فلا ترد احترامهم، بحيث لو شفعهم سائل لا ترد دعاءه بهم، يعني بحق إمامتهم، يعني دعاك بهم وبحقهم الذي هو وجوب محبتهم. قريب من هذا الكلام ذكروا السيد شبر تلميذ المجلسي الأول. ما راح أذكر كلام السيد شبر بالتفصيل لأنه بدي متسع من الوقت لذكر كلام صاحب الشموس الطالعة. صاحب الشموس الطالعة شو بيقول؟ بيقول هالعبارة: فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك. شو يعني؟ أنه أهل البيت أوجب الله لهم حقا عليه، يعني هن إلهم حق على الله عز وجل. شو المقصود؟ بيبين لنا أنه ما حدا إله حق على الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لكن الله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله وأحسانه جعل حق لرسول الله ولأهل البيت، بعد أكثر من هيك جعل لكل واحد منا حق. أنه واحد بيقوم بيصلي ركعتين إله ثواب كذا، بيدعي دعاء معين الله بيستجيب له، ناس عليه هذا الحق، يعني أنه هم يستحقون ذلك، يعني مثل الحق اللي بيكون لواحد منا من الناس على التاني. في حدا إله حق على الله عز وجل؟ أبدا. الله سبحانه وتعالى خلقنا، يعني هلأ إذا إجا واحد قام عمل له شي شغلة لعبة، اخترع له لعبة، هذه اللعبة توقف قدامه وتقول له أنت معك مصاري أنا لازم يكون إلي مصاري، هذه اللعبة تقول له أنت بدك تظهر لهون أنا عندي مشوار على مطرحة تاني، بصير هيك؟ ما هو هذا هو خلقها، هو أوجدها، هو أوجدها، هي إله. إذن ليس لها في مقابله شيء. صوروا مثلا لو فرضنا أنه السيارة بتحكي، السيارة توقف، هو اشتراها ودفع حق هذا الشخص، توقف السيارة تقول له أنت ناوي تروح عهون؟ أنا ما بدي، أنا بدي أروح على المكان الفلاني. لو فرضنا، لا فرض المستحيل مش مستحيل. طيب نحن واحدنا قدام الله عز وجل شو إله؟ ونحن الله خلقنا العقل والبصر والقدرات والإمكانات والمال والجسم والروح والنفس كله منه سبحانه وتعالى. إذن ما إلنا شيء بمقابله إلا إذا هو بده يعطينا شيء. لاحظين؟ إذا هو بده يعطينا شيء، يعني بعبارة واضحة، الولد بيفرض عبيه فرض أنه يعطيه، والد البار الحنون العطوف بده يعطي ابنه. هلا قصة الميراث شيء تاني، بس انه البي موجود والابن موجود بيقدر يفرض عليه؟ لا، مع انه في فرق كبير بين البي والابن وبين السيارة وصاحبها وبين اللي اخترع لعبة واللعبة، لانه هذا اللي اشترى السيارة اشتراها من مصريات الله اعطاه اياهم وعم بسوقها بقدرة الله عز وجل اعطاه اياهم، والبي اجا ولد بالقدرة اللي الله سبحانه وتعالى منحوا إياها وابن هدية من الله سبحانه وتعالى، البي والابن والأم والعيل كلها من الله عز وجل. فإذا مع الله سبحانه وتعالى ما في اثنين، ما في نحن وهو، في واحد. هذا التوحيد، هذا معنى التوحيد، وحده لا شريك له. حتى الرسول وأهل البيت ما فينا نقول إنه في اثنين، في الله عز وجل وفي إقباله، والعياذ بالله. الرسول وأهل البيت مش هيك أبدا. الرسول وأهل البيت ليس لهم مع الله شيء إلا ما أراد الله أن يعطيهم إياه. هذه نقطة كتير حساسة ومهمة. ليس لهم مع الله شيء إلا ما أراد الله أن يعطيهم إياه. هذا معنى فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك، يعني هني ما قالوا الحق، بس أنت من كرمك أوجبت على نفسك الحق، مش بس إلهم، لأي واحد، لكن هني حقهم غير شكل. حقهم الحق الذي أوجبت لهم عليك يختلف جذريا عن كل الحقوق، لأنهم أقرب الخلق إليك، لأنهم المتمحضون في الإخلاص لك، في طاعتك، في القرب منك. هون صاحب الشموس الطالعة بيذكر عدة نصوص. نص عن أمير المؤمنين عليه السلام خطب به في صفين. صفين مثل ما قلت لكم مرارا بالرقة بسوريا، مكان اللي فيه الشهيد عمار بن ياسر والشهيد أويس القرني وآلاف الشهداء الأبرار. بصفين خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه، أحدى الخطب بيستشهد فيها هون، وبيستشهد بفقرتين من أدعية الصحيفة السجادية. بس قبل ما أقول هول، قبل ما أذكرهم، برجع بأكد على شغلي، انه منسأل سؤال واحدنا بيطلع له على الله عز وجل شيء، فينا نقول ايه بيطلع له، وفينا نقول لا ما بيطلع له شيء، واثنين صح. كيف؟ اذا قلنا لا ما له على الله شيء، يعني ليس له ان يفرض شيئا على الله، وليس له ان يطالب الله بانه انا الي حق روحته علي، مش هيك. اذا ما حدا له حق على الله، لانه نحن عبيده والامر بايده، نحن أرقاؤه، عبيد، عبيد بكل معنى الكلمة أمامه. وفينا نقول لا واحدنا إله شيء على الله عز وجل. كيف؟ إنه الله عز وجل بكرمه قال لا أضيع عمل عامل منكم. هل اللي بيعمل عمل صالح بعطي عليه ثواب، بيعمل حسن بعطي عشرة، بيعمل سيئة بكتبها سيئة. فإذا نحن بالأصل ما إلنا شيء على الله، لكن هو من كرمه عملنا حق. مثل ما انه مثلا هالصبي بيت اهله عم يشتغل، بروح بجيب اغراض. طيب ما عم بجيب اغراض اله لبيت اهله، وهو عم ياكله هو بيته. بيجي مثلا البي بيقول انا بدي اعمل له راتب مقابل انه هو عم يخدم هالخدمة. واحدنا لما بيطالب الله عز وجل بيطالبه عن استحقاق، والله عن تفضل، يعني واحدنا بيكون مستحق والله عز وجل مش لازم يروح له حقه، ولا لا هو ما مستحق، لكن الله عز وجل متفضل عليه وبده يعطيه. هذا معنى انه واحدنا لما بده يدعي، لما بيدعي يطرق باب الاستحقاق ام يطرق باب الفضل، يعني بيوقف باب الله عز وجل باي باب. باب جاي عم بيقول له الله انه انا الي عليك الشغل الفلانية صار لي سنة بدعي وما اعطيتني اياها، هلا لازم تعطيني اياها عن استحقاق؟ لا، ما حدا بيستحق منا انه يطالب الله عز وجل بهالطريقه، لكن عن تفضل، انه يا ربي انا ما بيطلع لي شيء، لكن انت وعدت من يدعوك ان تستجيب له، انت وعدت اللي بيعمل العمل الفلاني يحصل النتيجه الفلانيه، فانا جئت متنجزا لما وعدتني. سيدي أمرت بالدعاء وضمنت الإجابة، وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية. فإذا أطرق باب الفضل لا باب الاستحقاق، مش إنه واحدنا يعمل حاله إنه إله محمل الله جميلة عز وجل وإله عنده جاي طالب، لا مش هيك، كذا غلط. أمير المؤمنين سلام الله عليه بصفين بيحكي عن هالنقطة. شو بيقول؟ بيقول أنا إلي حق عليكم، أنتوا إلكم حق علي، لأنه الحق تعبير كتير كتير جميل. أجمل شيء في التواصف وأضيقه في التناصف. الحق جميل جدا في التواصف، لكن أنه واحد يوصل لحقه مش بهالسهولة، أنه الإنسان يكون منصف مش بهالسهولة. أضيق شيء في التناصف. بعدين ببين سلام الله عليه بيقول الحق لا يجري على أحد إلا جرى له. يعني مثل ما بيكون الإنسان عليه حق بدنا نشوف شو إله حق دائما، وما في واحد بيكون إله حق وما بدنا نبحث إنه عليه حق ولا لا، بدنا نشوف اثنين. بيقول لو كان في حدا إله حق وما مندور على المطلوب منه على اللي عليه لكان ذلك الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي ممكن انه يكون إله حق بس ما حدا إله عليه شيء، لكن مع ذلك الله عز وجل أراد أن يكون المطلوب منه في مقابل ما يطلبه هو، يعني أراد أن يجري عليه الحق كما يجري له. لاحظوا العبارات. عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال خطب أمير المؤمنين عليه السلام بصفين فحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا عليه وآله. ثم قال أما بعد، فقد جعل الله تعالى لي عليكم حقا بولاية أمركم ومنزلتي التي أنزلني الله عز وجل ذكره بها منكم، ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم، والحق أجمل الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف، لا يجري لأحد إلا جرى عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له، ولو كان لأحد أن يجري ذلك يعني الحق له ولا يجري عليه لكان لله عز وجل خالصا دون خلقه لقدرته على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه ضروب قضائه، ولكنه جعل حقه على العباد أن يطيعوه وجعل كفايتهم عليه بحسن الثواب تفضلا منه وتوسعا بما هو من المزيد له أهلا. إذن الله عز وجل إله علينا، نحن ما قلنا عليه شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما قلنا عليه شيء، لكن هو اللي كرمه أعطانا أجرتنا، بيعطينا مصاري، بيرزقنا، هو الرزاق بيعطينا مصاري، بيقوم واحدنا بيخبي أكثر المصاري بيشلوا سحتوتي هيك اللي بتصدق فيها قربة إلى الله وبيعطينا عليها ثواب يعني لا على البال ولا على الخاطر. لاحظين هلأ تصور انه مثلا واحد اعطى ابنه مصاري قام ابنه خباهم وجاب له شيء هيك رغيف خبز مكركع يابس صاير له من قديش وجاي لعنده شايف حاله انه جاب لبيه خبز. نحن هيك نشتغل مع الله عز وجل، مع ذلك بيقلنا عفارم بشجعنا شوي شوي حتى هالولدة نتروح، بيقلنا هي صدقة ثواب عظيم، مرة تانية يا شاطر تصدق، مرة تانية يمكن نعملها هيك رغيف وشقفة وهكذا. إذا واحدنا بده يشتري له تكرم حذاء أو أنينة ريحة يدفع بيفتح هيك الجزدان أو مثلا بيشيل مصاري، بينما إذا في فقير معتر مبين أنه الجوع ماكله أكل شو الدليل انه محتاج هذا؟ وفي كثير شحاذين وبيعملوا حولك يا عمي ما في احتمال انه يكون هذا الليله ما بده ينام بلا عشاء، تعطيه شيء خليه ياكل وبعدين روح دقق بالاصل. هيك نشتغل مع الله عز وجل جعل لنا حقا. النقطه الثانيه، الفقره الثانيه اللي راح استشهد فيها من صحيفه السجاديه كمان بوضح حتى ما حدا يفهم القصه غلط. مش معنى هذا انه اللي بيعمل ما له حسنات، ولا معنى هذا انه اللي بيعصي خلاص راح يفوت على جهنم دغري، مش معناه. معناها الفقرة راح أقولها هلأ، إنه إذا الله عز وجل ما بده يعاملنا بكرمه وبلطفه، اللي بيرتكب منا معصية وحدة لازم ينزل على جهنم كرفت. وإذا بيقضي عمره 50 سنة 70 سنة ما بيقوم عن السجادة إلا للضرورات، ما بيستاهل إنه الله يغفر له. بس الله عز وجل بيغفر بما هو أقل من ذلك بكثير. يعني مرة منكون عم نحكي إنه إذا واحد أذنب ذنب واستغفر وتاب بصير واجب إنه الله يغفر له، مش واجب، مش واجب. لأنه تعرفوا هلا مثلا إذا واحد خان وطنه، خان وطنه بيعدموه خلص، مش هيك حكم الإعدام للعميل اللي بيخون وطنه؟ إعدام يعني راح انتهى. هل اللي بيعصي الله عز وجل معصية وحدة، هذه الجرأة على الله أخطر من الجرأة على الوطن بمليارات المرات، ما في نسبة. فإذا المعصية شيء خطير جدا. المعصية بنسمع بأمراض السرطان ومدري شو الجمرة الخبيثة والأمراض التي لا يمكن أن يشفى الإنسان منها، المعاصي أخطر من ذلك بكثير. يعني إذا الله عز وجل ما بده يغفر فيما يغفر، لكن هو قضى أن يعاملنا بالرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة وسعت رحمتي كل شيء. الله عز وجل سبقت رحمته غضبه، هو بيعاملنا بالرحمة، لاحظين؟ فإذا مش بس حدا يسمع هاي الفقرة هلأ من دعاء الإمام السجاد يتصور أنه خلاص باب التوبة مسكر علينا، لا، عم بيقلنا الإمام السجاد ذنوبنا بتوصلنا لهون، بس الله أرحم الراحمين هو بيغفر لنا. شو بيقول سلام الله عليه الإمام السجاد في دعاء طلب العفو؟ إلهي لو بكيت لك حتى تسقط أشفار عيني. لاحظين أنه يا إلهي لو بكيت بطلب التوبة وندم على المعاصي حتى هول الحواجب والرموش، حول هول الرموش أشفار العينين يوقعوا من كثرة البكاء، بصير اللحم هون طري كتير ما بيعود يمسك الشعرة، بيوقعوا هول من كثرة البكاء. يعني شو عامل بعينيه البكاء للي بيوصل لهون؟ لو بكيت لك حتى تسقط أشفار عيني وانتحبت، انتحبت البكاء والنحيب حتى ينقطع صوتي، معش في صوت من كثرة البكاء، بكاء 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 حتى ينقطع صوتي، وقمت لك حتى تتنشر قدماي. يعني ظليتني صلي 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 حتى صاروا قدماي مثل المنشار، انه شقوق جرواحين من كثرة الوقوف والتعب صاروا مثل المنشار، حتى تتنشر قدماي، وركعت لك حتى تتفقأ حدقتاي. ركعت الركوع تلقائيا في ضغط على العينين، ركعت لك حتى هالعينين راحوا، حتى تتفقأ حدقتاي. الركوع نوع من أنواع التذلل، لذلك عنا نحن أنه لما واحد بيركع شو بيكون عم بيقول؟ لما بيركع مستحب أنه بالركوع يمد أنه الظهر يكون مستوي، لا منحني هيك ولا أنه طالع هيك، مستوي والرقبة ممدودة لقدام لتحت. شو معناها هذه؟ معناها آمنت بك ولو على ضرب ضرب عنقي. انه لما بيقربوا كانوا يقربوا واحد بدنا يقطعوا له رقبته، انه بيعملوه بطريقة هيك حتى السياف يقطع الرقبة من فوق. آمنت بك ولو على ضرب عنقي وركعت لك حتى تتفقأ حدقتاي وأكلت تراب الأرض طول عمري، تراب الأرض، وشربت ماء الرماد آخر دهري، وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لساني، ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء
إلهي لو بكيت لك حتى تسقط أشفار عيني، وانتحبت حتى ينقطع صوتي، وقمت لك حتى تتنشر قدماي، وركعت لك حتى تتفقأ حدقتاي، وأكلت تراب الأرض طول عمري، وشربت ماء الرماد آخر دهري، ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك، ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك، ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي، ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي، وإن كنت تغفر لي حين أستوجب مغفرتك، وإن كنت تغفر لي حين أستوجب مغفرتك وتعفو عني حين أستحق عفوك، فإن ذلك غير واجب لي باستحقاق، ولا أنا أهل له باستيجاب، إذ كان جزائي منك في أول ما عصيتك النار، فإن تعذبني فأنت غير ظالم لي. إلهي وإن تعفو عني فبرحمتك يا أرحم الراحمين. إذن النقطة الأساس أن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، يريد أن يرحمنا، لكن نحن لا نستحق ذلك بمعنى أنه واجب عليه، وإنما نستحقه وأوجبه لنا عليه بفضله وكرمه. فإذا فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك، ما حدا له على الله عز وجل حق، لكن الله سبحانه وتعالى بكرمه وفضله أوجب على نفسه هذا الحق لكل إنسان، وأوجب حقا لأهل البيت بشكل خاص. شو بيقول صاحب الشموس الطالعة؟ بيقول: إذا تليت عليك هذه الأخبار وسمعت هذه الكلمات من الأئمة الأخيار، يظهر لك حكمة توصيف حقهم بذلك الوصف، يعني أنه ليس لأحد على الله حق، لأنهم عباده وأرقاؤه، وكل ما لهم، يعني الرسول وأهل البيت، كل ما لهم من النفس والجسد والأموال فهو ملكه، بل حركاتهم وسكناتهم وخطرات قلوبهم كلها لله تعالى وحده لا شريك له، كما قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فكيف يستحقون بأعمالهم شيئا من الله؟ ولكنه تعالى بفضل رحمته جعل لهم كفاية وجزاء على أعمالهم فضلا منه ومنا عليه لا استحقاقا منهم عليه سبحانه وتعالى، فله الحمد وله الشكر. بعدين بيحكي عن فقرة: أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم. خلاصة الفكرة اللي بيقولها شو؟ بيقولنا: بدك تعرف أهل البيت، أعرف أوليائهم، أعرف شيعتهم، أعرف كيف ممكن تطيعهم، أعرف أنه هذا الموالي اللي بيحب الزهراء عليها السلام، وكيف ما راح وكيف ما إجا بيلهج باسمها، ولما نستنا أو مثلا الأم نحن وصغار تقول الزهرة تملس عليك، العلاقة هذه بالزهراء وبأهل البيت شو شكلها؟ اللي بده يعرف أهل البيت يدور عليهم بقلوب المؤمنين. هذه فينا نعرفها، فينا نفهم أنه هذا المؤمن قديش بحب أهل البيت. ومش كل الشغلات بنفهمها، مش كل الشغلات. فينا نفهم أنه الشهيد بحب الإمام الحسين سلام الله عليه، بس قديش بحب الإمام الحسين؟ نوقف عن الدرجة معينة، أكثر من هيك ما بعود فينا نسرح فكرنا ونفهم شو القصة. أنه فعلا واحد عايش بالدنيا ومحزون ومهموم، مثل ما نذكر بوصية الشهيد الحاج سمير مطوط وغيره من شهداء في الشهيد بالجمهورية الإسلامية، هو بالأصل صاحب هالفكرة، أنه معقول أني أوقف يوم القيامة بأرض المحشر بأرض القيامة ولم يقطع رأسي عن بدني في الدنيا كما قطع رأس الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا اللي عايش هالحالة مستحيل أنه ما بده يطلع من الدنيا هو جسمه ساغ، بده أنه هالرأس يقطع في سبيل الله. أو الشهيد سيد عباس لما يقرأ هذا الدعاء أنه أن تنال كل جارحة من جوارحي مدري شو، وبعدين يا ربي تحشرني مع أوليائك. طيب ما نحن شفنا قدامنا أنه استجيب القسم الأول من الدعاء، فإذا القسم الثاني رح يستجاب. مش قلنا هذيك المرة صلاة الجماعة صفقة، واللي بيشتري صفقة أو بيشتريها كلها أو بردها كلها. الله عز وجل أنه يقبل شغلي ورد شغلي، يعني الشهيد سيد عباس عم يدعي أنه تكون روحته على الآخرة مثل ما صار، أنه يعني بده شيء هيك ينزل بجسده كله حتى إذا كان مرتكب معاصي ما يظل أثر لها المعاصي، وبعد منها الله يحشره مع الأولياء. طيب ما الأول استجاب له إياه، القسم الأول استجاب له إياه، معقول ما يستجيب القسم الثاني؟ فإذا منقدر نعرف أهل البيت من خلال المؤمنين اللي بحبوهم نتعرف، هذه مرتبة بنقدر نعرفها. ومن هون وبالرايح ما في شيء بنقدر نعرف انه نعرفهم مثل ما هن، لا، بس نعرف طاعتهم كيف لازم تكون. هذه قادرين نعرف من خلال الناس اللي اطاعوا، انه مثلا واحد والله مستعد انه يفدي الامام الحسين بكل ما يملك، انه اولاد اهل اسره كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء فداء للامام الحسين صلى الله عليه، هي بنقدر نفهم منها شيء. بس الامام الحسين شو عظمته ما نتصور انه بنقدر نعرف. عندنا روايه ذكرها الامام الخميني بكتاب الاربعين حديثا، بيقول لك انه الله عز وجل لا يعرف واضح، النبي لا يعرف واضح، اهل البيت لا يعرفون حق المعرفه، المعرفه المعرفه، المؤمن لا يعرف، المؤمن لا يوصف، المؤمن المؤمن. بس هذا المعرفة نحن نتصورها من أول معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة أهل بيته درجة درجة، أنه عارفين مثلا قديش كان عمره من حاكم عصره وشو شغلاته وخصوصياته بعض كراماته ومناقبه، هذا شيء تاني بعيد، هذه معرفة من بعيد. لكن حق المعرفة إلها لوب مصنعة كما يريد الله عز وجل طاهرة، بعبارة تانية هن المطهرين والذين أذهب الله عنهم الرجس، ما دام بهذا القلب رجس فهو قلب أذهبه الله عن الوصول إليهم وعن معرفتهم، لأن هذا القلب رجس، بعد في رجس، هذا القلب في رجس بعده ما بيستهدي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. خلينا نقول نستوحي، مش انه هذا معنى الآية، نستوحي من الآية هذا المعنى. فإذا ما دام واحدنا عنده معصية فالمعصية رجس، فإذا القلب بعده في نجاسة. مش إذا هالبيت انشطف بالنبريش ساعتين وظل في زاوية هيك معينة في شوية دم، طيب بعدها نجسة هذه، بعدها نجس. فالقلب ممكن يكون في دعاء كمال ومدري شو وصلاة وصوم، بس في نجاسات مطارح تانية. القلب ما دام متنجس ما بيقدر يوصل، لكن إذا طهر القلب أمكنه أن يقترب من المطهرين بشكل كتير خاص ومميز. فإذا لما عم نطلب أن يدخلنا الله في جملة العارفين بهم يبدو أن المراد هذا المعنى أو ما يقرب منه. هكذا أكون قد أنهيت بتوفيق الله تعالى ومنه ومن أنا وما أنا. فالمهم أسبوع القادم ذكرى شهادة الصديقة الكبرى عليها صلوات الرحمن. هذه الأيام أيام حساسة ومهمة جدا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، وينبغي أن نطيل الوقوف على باب الصديقة الكبرى. صلاة السيدة الزهراء بهالأيام خصوصا كثير مهم، أنه واحد موجود بأول كتاب مفاتيح الجنان يحرص على صلاتها ولو من جلوس، زيارة الصديقة الكبرى يحرص، ينبغي أن يحرص الإنسان على الالتزام به، وخصوصا يعني بالإضافة إلى بعد أوقات الصلاة قبل النوم، تسبيح الزهراء قبل النوم بس بالقلب، يعني سبحان الله أول شيء، بعدين الحمد لله، بعدين الله أكبر، ونفس العدد هذا قبل النوم، لكن بعد الصلاة الله أكبر، بعدين الحمد لله، بعدين سبحان الله. ولنحرص على خدمة ذرية الصديقة الكبرى خصوصا المتميزين من الشهداء الجرحى وما شابه، وينبغي أن نبذل كل ما نستطيع لإحياء نفوسنا بذكرى الصديقة الكبرى الشهيدة. اليوم 26 جماد الأولى، بعد عنا لثلاثة جماد الثاني 7 أيام، ثلاثة جماد الثاني ذكرى شهادة السيدة الزهراء عليه السلام، لعشرين جماد الثاني 17 يوم، هؤلاء أيام من أينت من بعد جمعة نصير نعد 17 يوم، يعني هلأ اليوم 26 جماد الأولى، ثلاثة جماد الثاني، لعشرين جماد الثاني. وللأسف الشديد أنه أحيانا بنسأل أنه فينا نكتب كتاب مثلا بالوقت الفلاني بيطلع أيمتى؟ بعد ذكرى شهادة السيدة الزهراء عليه السلام، أو مثلا قبل بيوم أو ما شابه. لا، خلينا ننتبه لها الخصوصيات. فالأيام الفاطمية يجب أن نخطط لإحياء نفوسنا بها عبر إقامة مجالس بالمساجد بالحسينيات بالبيوت، ونكثر من هذه المجالس. والمستطيع ينبغي أن يحرص على الإطعام، لأن الطعام في هذه المجالس ممكن واحد مريض وراح راجع أطباء ومدري شو ما مشي الحال، صادف أنه أكل من طعام معين، طبعا مش معناها كل طعام بينطبخ معناها هو آثاره سحرية، لا، ممكن النية مش ضابطة، ممكن ألف مشكلة، ممكن بس بين هالطعام هذا بيلتقى عادة طعام تأثيره أكثر من سحري. فلذلك واحد يحرص أنه يأكل ولو للبركة، ولو هيك ملعقة صغيرة من أي طعام قدم عن روح أحد من أهل البيت عليهم السلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما أرحامنا الموتى المنسيين إلى الجميع. نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، على حب الزهراء عليها السلام.